وقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة، وعود أحمد مع شيخنا المبارك فضيلة الدكتور علي السالوز النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا وسهلا، حياكم الله يا أخي.
استوحشناكم ابو الشيخ
وحرمنا
منكم لاجل سفركم، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
نسال رب العالمين سبحانه وتعالى ان ينفعنا دائما بعلمكم.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك.
عندنا اسئله عديده، يعني سائل بيسال بيقول هناك جد يريد ان يكتب لابن ابنه يعني بعضا من املاكه، لان هذا الولد يعني لا يتكلم، يعني عنده عاهة مستديمة، فيريد أن يكتب له بعض شيء لأنه لا طائل عنده للعمل بعد ذلك أو إلى غير ذلك، فبيسأل عن جواز ذلك في وجود والده وفي وجود البقية جميعا، وهو يعني يريد أن يتبرع له مثل ذلك، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد أيها الإخوة الكرام، يتوى الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابن الابن مع وجود الابن ليس بوارث، والوصية لغير الوارث ما دامت في حدود الثلث فهي جائزة، والسبب الذي ذكر سبب يجيز فعلا، بل قد يوجب أن يكتب له شيء، أي أن حالته تستوجب هذا، فجزاه الله خيرا.
إذن فهذا من باب العون، ولا يتكلم
وصية أحد. باب الوصية،
ولا يتكلم.
وصية ليست لوارث،
نعم.
لأنه غير وارث، والوصية غير وارث في حدود الثلث ليس لأحد أن يعترض عليها.
يعني لا يتكلم أحد ويقول أنه ليس هناك تسوية ما بين الأحفاد جميعا، وهذه خصوصية
الوصية لغير الوارث لا أحد يعترض عليها، هذا حق خالص له،
حق خالص للجد يصنع ما يشاء
المورث.
نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عاوز أسأل الدكتور علي سؤالين.
تفضل دكتور يسمعك.
لو سمحت، انا كنت داخل مع واحد زميلي بمشروع، ف يعني شركه وكده، بنص المال يعني وبنص الفلوس، كل واحد نص، بس هو اللي بيباشر كل حاجه.
نعم.
فتوزيع الارباح والخساره بيبقى ازاي يعني، او بنسبه ايه بالظبط؟
اتفضل يا
سؤال تاني. كنت عاوز احضرتك برضه سؤال تاني.
انت تسأل عن توزيع الارباح كيف يكون؟
اي بالظبط.
اتفضل السؤال التاني.
ايوه. طب في سؤال تاني برضه. لو سمحت، انا برضه انا موظف حكومه، فلو عملت اي نشاط تاني ده يعتبر حلال ولا حرام؟ عشان هيتعمل طبعا باسم الطرف التاني اللي انا اخش معاه.
طيب، هل هناك اعتراض اصلا في المؤسسه او تعاضد في الوظيفه؟
لا لا، هي حاجه ثانيه، حاجه بعيده عن المؤسسه خالص.
تمام، ابشر يا احمد، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
حاجه ثانيه ممكن اسالها بعد كده؟
اتفضل.
المشروع اللي انا داخله مع زميلي ده حاجات صينيه، فالحاجات دي يعني حضرتك عارف ان الحاجات الصينيه بيبقى عمرها الافتراضي مش طويل، فبرضه المتاجره فيها حلال ولا حرام كده؟
أبشر يا أحمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
وعليكم السلام.
أسمعك يا أخي، تفضل سؤالك.
أنا حضرتك، أيوة فهمت، أنا شغال في الشركة المصرية للاتصالات، وعندنا منحة اسمها منحة الولاء والانتماء، فأنا كنت سمعت اللي فضلت الشيخ علي له فتوى فيها، فأنا كنت عاوز أعرف يعني أدني فيها ولا أخرج منها ولا إيه، لأن أنا معرفش أي حاجة عن الصندوق ده.
منحة الولاء والانتماء. طيب يا أخي أبشر بخير.
أيوة، الشركة المصرية للاتصالات.
أبشر، بارك الله فيك. شيخنا أخونا أحمد بيقول يعني هو داخل في مشروع مع صديق له بالنصف، كل يدفع يعني نصف تكاليف هذا المشروع، والصديق له أيضا الإدارة، إدارة هذه الأموال وإدارة هذا المشروع، فبيسأل عن توزيع الأرباح كيف يكون.
من يقوم الإدارة له نصيب مقابل هذه الإدارة، أما التوزيع الآخر في الأرباح بحسب الاتفاق، لأن في عقود المشاركة الخسائر تكون تبع لرأس المال، أما الأرباح فتكون بحسب الاتفاق.
نعم.
فلا يمكن أن يجب له نصيبا أكبر مقابل إدارته.
يجعل له نصيب أكبر في الأرباح مقابل الإدارة.
مقابل الإدارة. ويمكن أن يكون له نسبة معينة مقابل الإدارة، غير نسبة توزيع الأرباح مقابل الأموال.
نعم. ويتفق على ذلك.
نعم، حسب الاتفاق.
خاضع للاتفاق.
نعم.
هو بيسأل سؤال آخر، بيقول يعني هو موظف يعمل في دائرة حكومية، فهل يجوز له أن يصنع هذا المشروع الآخر بجوار وظيفته؟ وأنا سألته هل هناك تعارض ما بين الوظيفة الحكومية أو العمل الذي يعمله في الحكومة وهذا المشروع؟ قال لا.
ولكن هل يعني المشروع هذا عمله سيتأثر بهذا المشروع؟ هل في وقت من يوم ممنوع فيه أن يعمل خارج الدوام؟ يعني أود أن يكون هذا.
هو بيقول أصلا أنا لن أعمل، إنما الذي سيعمل صديقي أنا أعطيته المبالغ وهو اللي عليه
المال. لا شيء في هذا، ما دام هو الذي متفرغ لعمله فيعمل الآخر، كونه يكون له رأس المال والآخر يعمل فلا شيء في هذا.
نعم، يعني ما دام هو لا يعمل ولا وظيفته تتأثر.
إلا إذا كان هذا العمل يعني من جنس العمل الذي يقوم به في وظيفته.
نعم.
يعني فرضنا مثلا شركة نشاطها لها نشاط معين، ونفس النشاط سيقوم به، هذا لا يجوز، سيكون بنفس النشاط.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
لو سمحت عايزة أسأل الشيخ، والدي عنده منزلين، واحد ورثه من ورثه من والده، والتاني هو بناه بس احنا شاركنا فيه، احنا بنات، خمس بنات، واللي هو ورثه من والده ده ما اتصرفش فيه زي ما هو، التاني وهبه لنا، كتبه لنا يعني، وعنده قطعة أرض برضو وهبها لأختي عشان أختي ما اتجوزتش خالص. دلوقتي هو عليه أي ذنب أو كده؟
قطعة الأرض وهبها ليك والبيت
وهبها لأختي الكبيرة عشان هي مش متجوزة، والبيت اللي احنا ساعدنا فيه وهبه لنا.
أبشري يا أختي، بارك الله فيك.
شكرا،
جزاك الله خير. أخونا مجدي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخ أحمد؟
بارك الله فيكم.
بقول لحضرتك أنا عندي سؤال للشيخ على الله يبارك فيك.
الشيخ يسمعك، تفضل سؤالك.
طيب لو سمحت، هل يحق لي أن أنا أبيع سيارة لزوجتي أثناء معاش يعني قبل الممات يعني؟ والغرض من كده إنه يعني أنا ليا ابن ممكن بعد كده يعني يجور عليها، ياخد السيارة منها يكسرها يطلع حاجات زي كده يعني، فهل يحق لي ان انا اكتبها لها وهي بعد كده توزعها يعني على المراس بعد كده عشان تمكنها من البيع بس بعد الوفاة يعني.
أنت هتبيعها لها بيع صوري؟
لا أنا هبيع لها بيع شهر عقار عادي تكملة يعني، هبيعها لها وتعمل لي هي توكيل بقيادتها في الفترة دي.
نعم.
هل يحق لي ولا ما يحقش لي أن أنا أبيع السيارة لها؟ وهي بعد كده هتبيعها إن شاء الله يعني، مفروض تبيعها وتوزعها على الأولاد كمراس يعني.
أبشر أخي مجدي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أختنا أم فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا لي سؤال عند حضرتك. المدرسة بتاعت الدين بتاعت بنتي في المدرسة، فبتقول لهم إن ياسين وطه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ده صحيح؟ ويا ريت حضرتك تجاوبني بعد ما اقفل عشان انا هسجل الرد وبنتي هتاخده لها معاها في المدرسه.
ابشري يا اختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا اخونا احمد بيسال اولا عن حكم المتاجره في البضائع الصينيه، يعني هو المشروع الذي هو مقدم عليه متاجره في بعض البضائع الصينيه، هو بيقول انه هذه البضائع يعني ربما يكون بعضها غير معلوم الكيفية، معلوم الهيئة، وبعضها يكون معلوم لكن الضمان فيه يعني غير معلوم.
الأصل أن البائع مسؤول عن المبيع ما دام في ضمانه إلى أن ينتقل إلى ضمان المشتري.
نعم.
فيجب أن يتثبت من جودة البضاعة أو سلامة هذه البضاعة أن لا يكون فيها عيوب، فإن كان فيها عيوب فهو مسؤول عن هذه العيوب، لابد أن يتأكد من أنها ليس فيها عيوب.
لابد أن يتأكد أنها ليس فيها عيوب ويبيعها بعد ذلك بعد أن يعني يكون قد أوفى. لكن إذا انتهى قالت مع ذلك إلى ملكية المشتري يعني وهي صحيحة،
ما لم يكن فيها عيب سابق للتسليم.
نعم.
قبل التسليم يعني إذا ظهر بعد البيع عيب كان فيها قبل التسليم أي وهي في ضمان البائع فهو مسؤول عن هذا العيب.
بارك الله فيكم. أخونا بيقول هو بيعمل في شركة مصرية للصلاة، فبيسأل عن ما يسمى بمنحة الولاء والانتماء.
هذه المنحة من أين تؤخذ؟ لأن في بعض المنح تكون عبارة عن جمع لفوائد ربوية ثم تعطى للموظفين.
نعم.
إذا كانت المنحة من المال الحلال فلا شيء في هذا.
يعني هو ينظر هذه الشركة بتأتي هذه المنحة بأي طريق.
نعم.
تستثمر الأموال في أي سبيل وتعطيهم المنح يعني.
نعم.
إن كان في طريق حلال مباح يبقى إذن يجوز له أخذ هذه المنحة وإلا فلا.
نعم. وأيضا ما المراد بالولاء؟ يعني هذا يعني المفروض الإنسان يكون عنده ولاء لعمله لوطنه لمن هو مسؤول عنه أو ما هم مسؤولون عنه.
نعم.
فهذا تحتاج إلى بحث لماذا هذه المنحة،
لماذا هذا الاسم وهذه المنحة
يعني لماذا. نعم.
بارك الله فيك.
هنا قد نجد في أحيانا تعطى هذه مثلا للجيوش حتى يكون فيها ولاء للرئيس وإن كان ظالما مستبدا.
الله المستعان.
نعم. فلابد أن يكون ولاء لمن يستحق الولاء.
نعم. نصل التيسير يا رب.
نعم.
أخونا عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معلش سؤالين للشيخ بعد إذن حضرتك يعني.
تفضل.
السؤال الأولاني هو شخص هيشتري عربية من شخص آخر يعني. هو هيشتريها له من مثلا بمبلغ 30,000 جنيه وهيقسطها عليه بمبلغ تقريبا 50,000 او يزيد. السؤال الثاني هو برضو في شراء برضو سيارة بس هيشتريها عن طريق البنك، والبنك هيعمل حظر بيع على السيارة الحين سداد كامل اقساط البنك، فهل الصورتين دول جائزتين او غير جائزتين؟
السؤال الاول، الشخص الذي سيشتري السيارة سيشتريها ويملكها ويحوزها، يعني هيأخذ عقد شراء كامل للسيارة ثم بعد ذلك يعني عقد البيع؟ أبشر يا أخي الشيخ يجيبك إن شاء الله.
طيب
بارك الله فيك. أختنا بتقول والدها يعني يمتلك منزلين، المنزل الأول يعني هو ورثه عن والده، والمنزل الثاني هم ساعدوه أولاده ساعدوه في بناء هذا المنزل، فهو البيت اللي أولاده ساعدوه في بنائه وهبه لأولاده، وأيضا كانت عنده قطعة أرض وهبها لأختهم الكبرى يعني لابنته الكبرى، فبيسألوا عن هذا الصنيع، والبيت الثاني تركه ميراث كما هو.
ولكن الذي وهبه لابنته يعني وهبه لأبنائه الذين ساعدوه في البناء.
نعم.
فهذه الهبة مقابل مساعدتهم له، لكن الهبة الأخرى مقابل ماذا؟ هو بيكون في مبرر.
نعم.
الناحية الأخرى أن هذه الهبة حتى تتم لابد أن تسليم في حياته.
تسليم لابد أن يكون في حياة الرجل.
فإذا لم يتم التسليم في حياته دخل في الميراث وإن كان وهبها من قبل.
أنهم ورثة ولا وصية لوالده.
فإذا هنا يعني إذا لابد أولا أن يكون الهبة لها سبب مشروع.
نعم.
حتى لا يكون فيه تفضيل بعض الأبناء على بعض. السبب الأمر الآخر أن يتم التسليم في الحياة وليس بعد الممات. فإن لم يتم التسليم في الحياة أصبح هذا ميراثا وليس هبة.
نعم.
فيدخل في التركة.
أخونا مجدي بيسأل سؤال مشابه، بيقول يعني هو عنده ولد ويعني ربما يستهتر في قيادة السيارة وما شابه، فبيسأل هل يحق له أن يبيع سيارته لزوجته ثم إن قدر رب العالمين سبحانه وتعالى يعني عليه الوفاة تبيع الزوجة هذه السيارة وتقسمها بعد ذلك على الورثة، لأنه يخاف من قيادة هذا الولد ومن تعامله على هذه السيارة ربما يتلفها ويهلكها.
وما دام مطمئنا إلى هذا ويثق في زوجته ويعلم أنها يعني ستقوم بالعدل فلا مانع من هذا.
سؤال أختنا أم فاطمة تقول ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
يعني هذا يعني برنامج في المعتمدية المعاصرة.
إذا نرجع هذا السؤال لمشايخنا إن شاء الله تعالى يجيبونه في الأيام القادمة. أخونا عبد الله بيسأل شخص يشتري سيارة وهي بمبلغ 300,000 جنيه، فيعني هذا الشخص ذهب إلى صديق أو إلى يعني شخص آخر سيشتري له هذه السيارة مبلغ 30 ويبيعها له مبلغ 50,000 جنيه.
هو حتى يكون العقد صحيحا لابد أن يشتري ويملك ويحوز ويضمن قبل أن يبيع.
نعم.
ما لم يتم هذا فلا يجوز. ثم إذا ذهب في عيب إذا ظهر عيب بعد البيع يكون هو ضامن لهذا العيب. فإذا هنا بد من مراعاة هذا عند شراء نقدا للبيع بالتقسيط.
نعم.
ثم أيضا هنا ناحية أخرى. أن يشتري بثلاثين وبيع بخمسين، أي أن يكسب في الثلاثين عشرين وقد تكون مدة قصيرة.
يعني مبلغ كبير.
نعم
مبلغ كبير
لا شك. يعني العرف جرى أن الأرباح في نسبة محددة، الشرع لم يحدد.
نعم.
نسبة الأرباح، لكن العرف عرف يحكم، فكيف يأخذ هذا المبلغ الكبير مقابل تقسيط لمدة معينة وإن لم تذكر المدة.
نعم.
عادة في السيارات لا تكون مدة كبيرة.
صحيح.
نعم.
العرف الشرع ما لم يخالف نص، يعني الأصل إنهم يأخذوا بهذا العرف ما دام صحيح ويطبقونه.
نعم.
هو بيسأل سؤال آخر، بيقول يعني ماذا لو اشترى هذه السيارة من بنك والبنك سيجعل حظ يبيع على هذه السيارة؟
أي بنك؟ هو هنا يعني يقول أنا اشتريت من بنك كذا، والبنك يكون بنك ربويا، والبنك الربوي يحضر عليه أن يبيع وأن اشتري، ولما هو يقرض للشراء فلابد إذا إذا كان اشترى من بنك أي أن يكون بنكا إسلاميا ما إذا كان بنكا غير إسلامي فلا يجوز لأنه لا يشتري، وإنما معناه أنه اقترض من البنك لشراء سيارة وليس اشترى من البنك. هذه ناحية. الناحية الأخرى، الحاضر قد يكون بالاحتفاظ بالملكية وقد يكون بالرهن.
نعم.
ومقالات المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ ملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع. فكان الحاضر هو احتفاظ ملكية هذا غير جائز.
إن كان الحظ بالرهن يجوز.
الرهن يجوز.
نعم. يبقى إذن صورة الحظ لو أن هذا الحظ احتفاظ بالملكية
وإذا
لا يجوز لأنه من أول يعني موجبات البيع انتقال الملكية.
أهم أثر عقد البيع
انتقال الملكية.
انتقال الملكية. فإذا تم الملكية إذا لم يتم البيع.
بارك الله فيكم. أخونا عبد الرحيم من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمعك يا أخي، تفضل سؤالك. بارك الله فيك.
الله يجزيك بخير.
الحمد لله بخير الحال، بارك الله فيكم.
أنا الله يجزيك بخير. أنا تدير تجارة. أنا تدير تجارة. وبعد بحالة عسر. وفوع لي الحول ديال الزكاة، وتخرج الزكاة. دار لي العام، وتخرج الزكاة. وواحد حالة عسر وعندي دين في رأس المال ديالي نقول 25 مليون، عندي 19 مليون دين. يعني بغيت نعرف واش يعني نسبق الدين ولا يعني ما عرفت كيفاش ندير الامور، نسير الامور ديالي.
اخي عبد الرحيم، يعني انا عوضا مش مستوعب السؤال. انا سمعت انه عندك دين وفي زكاة وفي سيارة، يعني مقطع الصل. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اختي.
لو سمحتي يا شيخ، انا من فتره جالي احساس جوايا اني هموت وخفت قوي. الاحساس وهمني ان انا مش على طاعه ولا عيناء، ان انا لو مت ان انا يعني ربنا مش هيديني خير، ان انا مش صالحه لدرجه
طيب
اني هموت على اللي انا فيه.
اختي بارك الله فيكي، يعني نحن اتفقنا ان هذا برنامج المعاملات الماليه المعاصره. إن شاء الله يعني سؤالك وقولك هذا يعرض على مشايخنا وإن شاء الله يجيبونك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سائل بيسأل الشيخ بيقول لي هل يجوز أن أعطي أولادي ما لدي من نقود كما أريد، يعني أن أعطي واحد أكثر من الآخر، علما بأن عندي 3 بنات متزوجات وولد متزوج وعندي ابن صغير غير متزوج وفي الدراسة، فأنا يعني سأعطيهم كل على حسب احتياجه.
الأصل العدل بين الأولاد، عدلوا بين أولادكم.
نعم.
ذلك الذي جاء يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
على عطية لأحد أولاده وسأله أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على الزور. أعتبر هذا شكاً شهادة الزور. لكن إذا كان هناك مبرر من التفرقة جاز، بدون مبرر لا يجوز.
يعني هو يقول انه هذا الولد في الدراسة،
هو نعم يقول هنا صغير وفي الدراسة ويحتاج.
نعم.
آخرون لا يحتاجون.
نعم. نعم.
هذا مبرر. نعم.
يعني اذا القضية لابد ان ترجع الى المبرر،
يكون في سبب،
سبب
شرعي.
نعم. لهذا التفاوت.
نعم. وإلا فلا يجوز، لابد ان يعدل بين الاولاد.
بارك الله فيك. ويقول أنا أقوم بتقديم مصاريف شهرية لوالدي ووالدتي وأخي وأختي، هل هذه المصاريف تخصم من زكاة المال؟
لا لا تخصم من زكاة المال، هذه من نفقات الأقارب، النفقات الواجبة للأقارب.
النفقات الواجبة للأقارب.
نعم، نفقات الأقارب، والنفقة قبل الزكاة، هي نفقات الأقارب تأتي قبل الزكاة، الزكاة تأتي بعد النفقات. والأصول والفروع لا يجوز في الزكاة للأصول ولا للفروع.
نعم. بيقول أيضا إذا تبرعت لأعمال خيرية مثل بناء مسجد أو مساعدة محتاجين، هل يخصم ذلك من زكاة المال؟
بناء المسجد لا يجوز من الزكاة، وإنما هذا وقف.
وقف.
نعم. ولا يجوز أن يكون من الزكاة، وشعار المحتاجين يجوز من الزكاة إذا كان بنية الزكاة وكانوا من المستحقين للزكاة. يقول في من النية وأن يكون هناك استحقاق للزكاة.
نعم.
لما المساجد والوقف وليس الزكاة.
بارك الله فيكم. بيقول عندي أولاد يصومون رمضان وأولاد لا يصومون رمضان، فهل يجب إخراج الزكاة على الذين لا يصومون رمضان؟ أظن يقصد زكاة الفطر. يعني السؤال هو لم يوضح، لكن
ولماذا لا يصومون؟ هل لأن الصيام غير واجب عليهم؟ يعني لابد أن يبين يعني. هؤلاء يصومون لا يصومون، لماذا لا يصومون؟ قد يكون عدم الصيام لأنه ليس بواجب عليهم.
صغار مثلا أو
صغار مرضى أو أي سبب الأسباب.
نعم.
زكاة الفطر عن الجميع، كبير والصغير، غني والفقير، صحيح والمريض، حتى الجنين في بطن الأم يستحب أن نخرج عنه زكاة الفطر.
نعم.
ليس بواجب إنه مستحب.
نعم.
نعم.
وبإذن أيضا يراجع أولا في مسألة الصيام، هل
لماذا لا يصومون؟
لأنه لابد أن يلزم أولاده بالصيام إن كانوا يعني واجب عليهم الصيام.
نعم.
بيقول يخصم مني شهريا مبلغ للتأمين على الحياة من مدة 13 سنة، فما حكم الشرع في ذلك؟
التأمين على الحياة يعني التأمين التجاري تأتي من جامعة الفقهية إلى عدم جوازه، ومسألة حسمت منذ مدة طويلة.
نعم.
ومن أوائل ما حسم التأمين على الحياة حيث انتهى الجميع إلى التحريم.
التحريم.
نعم. فلا يجوز هذا التأمين، وعليه أن يسحب المبالغ التي دفعها أول ما يستطيع وأن يخرج من هذا، لأن هذا حرام، فلا يجوز أن يبقى فيه.
نعم. يقول لقد أسست شقتي المستأجرة ثم أجرتها مفروشة. أولا أنا أسأل هل هذا يجوز؟
إذا كان بإذن المؤجر المالك.
نعم.
جاز. يعني المستأجر له أن يؤجر ما استأجر إذا كان المؤجر أي المالك أو العقد الذي بينهما يسمح بذلك، لا معنى. إذا كان لا يسمح لا يجوز.
وإذا لابد من الإذن.
يكون أو العقد نفسه يسمح.
أو العقد يسمح.
نعم.
ولو تعاقد على ذلك إذن فهذا إذن.
نعم.
ضمني يعني.
نعم.
طيب هنعود إلى هذا السؤال ولكن نستقبل أم حبيبة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام. لو سمحت عم جوزي.
نعم.
عم جوزي عنده شقة إيجار مفتوح، بس احنا عايزين ناخدها وهو عايز يديها لنا، بس صاحب العمارة مش راضي.
نعم.
فمش عارفين نعمل ايه.
ابشري يا ام حبيبه جزاك الله خير. نجيب شيخنا عن ام حبيبه، بتقول يعني عم زوجها عنده شقه ايجار مفتوح.
هذه ايجار مفتوح،
إيجار مفتوح أو إيجار قديم يعني موجودة عنده.
يعني إيجار مفتوح هذا يحتاج يعني
يحتاج إلى مراجعة. يعني إيه مفتوح؟
يعني إذا كان إيجار جديد لمدة ممتدة، لأن أحيانا في الإيجار الجديد يقول له إيجار مدة 59 سنة.
59 سنة؟
نعم.
نعم.
ويكون السبب فيه أنه دفع مبلغ كبيرا في المقدم، ثم إذا الأجرة بمبلغ كبير ليس قليلا، تكون شقة أصل العقار يكون أصل عقار قديم وإيجار قديم لكن تحول إلى إيجار جديد. إنما إذا كان الإيجار مقصود به الإيجار القديم فهذا لا يجوز. الإيجار القديم ممتد قانونا لا شرعا، لأن يجوز أن يمتد عقد الإيجار ويورث عقد الإيجار هكذا بغير إرادة المالك.
نعم.
وإنما في مصر هنا يمتد بقوة القانون، والآن الدولة تحاول أن تعيد النظر في هذا لأن فيه ظلم بين، هي تحاول أن تعيد النظر فيه الآن.
طب شيخنا لو أن هذه الشقة إيجار مفتوح، يعني أقصد بالمعنى الأول، المعنى الأول إنه إيجار جديد ولكن مدة طويلة.
نعم.
هل يجوز له أن يعطيها ويؤجرها لابن أخيه لأنه هذا عمه بدون إذن صاحب العقار؟
ليس، لابد من إذن صاحب العقار.
لابد من إذن صاحب العقار. ولو إيجاد قديم كذلك لا يجوز له أن يمكس فيها ما دام لا يحتاج أصلا، فضلا عن أنه يعطيه.
أصلا لا يجوز أن يبقى هو.
طيب أنا بتسأل هذا السؤال، تقول يعني هو عنده شقة إيجار وصاحب العقار لا يريد أو لا يقبل أنه يعطيها لنا.
طيب.
فبالحالتين
إذا معناه لا يجوز،
لا يجوز في الحالتين أنه يعطيهم هذه الشقة.
نعم.
إلا بإذن صاحب العمارة.
نعم.
بارك الله فيكم، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
سمعت حضرتك، أنا يعني في حيرة جديدة أوي.
تفضل.
عندنا في كفر الشيخ البنك اسمه البنك الوطني للتنمية، فرع المعاملات الإسلامية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي. عايز أعرف الأرباح حكمها إيه؟ بالله عليك ترد عليا، في حيرة جدا الموضوع ده. تاخد الأرباح ولا لا؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعرف حضرتك، كنت عايز اسأل الشيخ بالنسبة ان الشركة بيتأمن على الحياة، يعني اللي يتوفى عندنا بياخد مثلا حوالي 100 شهر، واحنا ما بنخصمش مننا حاجة قصاد كده.
يعني الشركة هي التي تدفع.
نعم نعم.
الشركة هي التي تدفع التأمين على الحياة، احنا ما بنخصمش مننا حاجة.
نعم. تمام تمام. ابشر بخير.
طيب في حالة الوفاة يجوز للأسرة ان هي تاخد ولا ما تاخدش الأرض؟
حاضر. أخونا بيسأل شيخنا، بيقول يعني هذا البنك الذي سماه أرباحه،
يعني هنا نحن نتحدث عن البنوك بعينها، ولكن أحب أن أقول له هذا البنك بالذات فيه ما يسمى بقرض اليسر.
نعم.
وهذا القرض بينت البنك أنه قرض ربوي، ولكن للأسف الشديد لا يزال يعني يتعامل به. البنك فيه معاملات إسلامية ومعاملات غير إسلامية.
جزاكم الله خيرا.
في الأولى أن يذكر لنا حالة معينة دون أن يذكر اسم البنك.
نحن نتكلم عن حالات، عن حالات.
نعم.
عن معاملات.
نعم.
تتم سواء مع هذا البنك أو مع غيره، والحكم الشرعي في هذه المعاملة.
نعم.
أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك أسأل سؤال لو سمحت.
الدكتور معك، تفضلي سؤالك.
بعد إذن حضرتك يا دكتور، في رجل تزوج من 3 سيدات، السيدة الأولى وولاده كلهم منها متجوزين، والسيدة الثانية ولاده كلهم في مراحل التعليم، أما الثالثة لسه أطفال قصر، فهو قبل وفاته وصى أن الميراث ما يتوزعش غير بعد 20 سنة لما الصغيرين يكبروا ويتجوزوا، فالحكم حضرتك؟
حاضر يا أختي، بارك الله فيك. أختنا عبد الرحيم، أخونا عبد الرحيم، السلام عليكم.
السلام أخوك عبد الرحيم. أخوك عبد الرحيم.
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الرحيم.
نفس زكاة عروض التجارة.
نعم.
سؤال في زكاة عروض التجارة. عندي علي قرض. واش نخرج زكاة أولا ولا نخلص القرض اللي عليا هو الأول؟
نعم.
وأنا في حالة عسر. سؤال مفهوم؟ هل سؤال مفهوم أخ؟
أبشر أبشر يا عبد الرحيم، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخنا أخونا بيقول إنه الشركة عندهم بتؤمن على الحياة على الموظفين عندهم بدون أن يدفعوا شيء.
ماذا لا يدفعون شيئا ولا يتعاملون مع الشركة التأمين أصلا؟
لما الشركة هي التي تتعامل مع شركة التأمين.
يعني كل التعامل يكون مع شركتهم.
نعم.
ولا يتعاملون مع شركة التأمين، لا بيأخذ أوراق ولا إعطاء أوراق ولا أي شيء، وإنما شركتهم هي التي تقوم بهذا، وعند الوفاة أو عند حال التقاعد تعطيهم، هي التي تعطيهم أيضا وليس شركة التأمين. التعامل يكون بينهم بين شركتهم ولا دخلهم بشركة التأمين.
وإذا لابد مواجعة أيضا هذا، إنه لا يتعامل مع شركة التأمين في أي تعامل.
نعم.
لا في تقديم ورق ولا في أخذ المال، وإنما التعامل يكون مع شركته التي يعمل فيها.
نعم.
والتعامل بين الشركة التي يعمل فيها وبين شركة التأمين تعامل هو لا دخل له به.
نعم.
نعم. أمة الله من الشرقية تقول يعني رجل كان متزوج من 3 سيدات، يعني عنده يعني الزوجة الأولى عندها أولاد وكبار ومتزوجون، والزوجة الثانية عندها أولاد صغار، ولكنه اشترط شرطا أو وصى أن الميراث لا يوزع إلا بعد 20 سنة حتى يكبر الصغار ويتزوجوا. هل يجوز هذا؟
لا، هذا شرط غير صحيح، لأن الإنسان يملك في حياته، أما بعد مماته فتنفصل صلته بالمال.
تنفصل صلته بالمال،
لا، ليس بينه وبين ما يصير انتهى،
ولا هذه الوصية.
نعم، فإذا هنا لا يجوز هذا، لكن يمكن أن يجعل مبلغ للصغار مقابل تعليم أو مقابل كذا، يعني أنا كما قلنا من قبل يكون فيه مبرر، وإذا يجب العدل فيكون مبرر، فيمكن أن يعطي في حياته وليس أن يوصي بعد مماته. وإنما يعطي الصغار مثلا شيئا يساعدهم ولا يعطي الكبار.
نعم.
ثم بعد هذا، بعد الوفاة، الشركة توزع كما هي، والصغار أخذوا هذا قبل الوفاة، فهي عطية وليست ميراثا ولا وصية.
في سؤالنا، الرجل قد توفي رحمة الله تعالى عليه ولم يوصي أحد، وإنما كان وصيته على الميراث، إن الميراث هذا لا يوزع إلا بعد أن يكبر هؤلاء الصغار.
لا، هذا وصية ولا يملكها،
وصية لا يملكها. يعني لا يجب التقيد
بها إلا إذا أرادوا برا بأبيهم أن ينفذوها.
يعني قضية عندهم، قضية
عند الورثة.
نعم، عند الورثة.
إذا أراد الورثة برا بأبيهم أن ينفذوا وصيته فجزاهم الله خير.
برا بأبيهم.
نعم،
بارك الله فيك. يعني أخونا عبد الرحيم يسأل، يقول أسأل عن زكاة عروض التجارة، وأنا علي قرض وفي حال إعسار، فبيسأل يعني يسدد الزكاة قبل سداد القرض أو كيف يصنع؟
من شروط وجوب الزكاة السلامة من الدين.
السلامة من الدين،
فإذا كان شخص عليه دين يسدد دينه أولا ثم يزكي الباقي، إلا إذا كان الدين استثماريا، بمعنى أن له ما يقابله. يعني على سبيل المثال، شخص مثلا عنده شركة، وهذه الشركة ميزانيتها بلغت مثلا 3 ملايين، واشترى مصنعا بالتقسيط ب10 ملايين، إذن هو ثروته 3 ملايين ومدين ب10 ملايين، فهل هو مستحق للزكاة؟
طبعاً لا.
إذن هنا يسدد قسط الشهري أو السنوي
من أرباح التجارة،
والباقي يزكى.
نعم،
والباقي يزكى. أما إذا كان دين متعلق بتجارته فالدين يسدد أولاً قبل الزكاة.
بارك الله فيكم. أمة الله من الدقهلية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عندي 3 أسئلة لو سمحتي.
تفضلي.
السؤال الأول، أم عندها رأس من المال، يعني حدود 20,000 جنيه، وحطاهم في البوسطة، وعندها بنت هتتجوز ووالدها متوفى وعندها عيال يعني أولاد أصغر منها، طيب اللي يطلع يعني الأرباح اللي طالعة تنفع اللي هي برضو تجيب لها بها جهازها؟ طيب السؤال الثاني، انا زوجي جاي لشغلانة في التدخين اللي هو يعني يبقى موزع
ده. نعم، وأنا يبقى ايه؟
يعني ايه؟ زي مندوب كده.
نعم.
هو مش موافق، بس انا بسأل برضو. السؤال الثالث، الو،
انا اسمعك، تفضلي يا اختي.
استحي في الشيخ ان يدعو لي بالذرية الصالحة.
الدعاء، أبشري بخير أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أختنا أمة الله من الشرقية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي يا أختي.
طيب أنا اشتريت عقد ذهب من عند السايغ، وبعدين بعد ما رجعت البيت لقيت فيه خطأ أو عيب معين، فإحنا اتصلنا بيه فقال لنا عادي مش مشكلة إن إحنا نروح له يعني، فهل لو إحنا حصل تبديل في العقد يعني ينفع نبدله عادي بنفس عدد الجرامات او كده، او مثلا لو اقل ونجيب الفرق حاجة تانية، ولا لازم نبيع كمعاملة منفصلة وناخد الفلوس ونطلع برا المحل خالص وبعدين نرجع نشتري تاني؟ هو احنا يعني المعامله كلها تتم مع نفس الراجل.
ابشر يا امه الله.
طيب شكرا. سلام
بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا سائل بيسأل يقول حكم من اشترى سيارة من بنك النصر الاجتماعي.
احنا قلنا اسم البنك هذا مشكلة، لأن بنك النصر الاجتماعي من البنوك التي شروطها ميسرة.
نعم.
لكن في العقد شرطان باطلان. الشرط الأول الاحتفاظ بالملكية إلى أن يتم دفع كل الأقساط.
إيه؟
الشرط الثاني غرامة التأخير، وغرامة التأخير من إنما هي من ربا الجاهلية.
نعم.
فلو أن البنك غير الشرطين أو حذف هذين الشرطين لكان العقد من أحسن العقود.
من أحسن العقود.
لو
كان من كان يصبح من أحسن العقود لأنه ميسر.
لا ما ولا.
لكن يعني هذان الشرطان يعني يسيئان عقد هذا البنك.
نعم.
نحن أحوج ما نكون الآن يعني إلى هذا التغيير في الصالح.
نعم.
لنفع المسلمين ولتطبيق شريعة رب العالمين سبحانه وجل في علاه.
يعني الجو الآن مهيئ لتطبيق الشرع.
نعم.
فلعل البنك أيضا يستفيد من هذا الجو ويغير أيضا
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. أختنا أمة الله من الدقهلية بتقول يعني هناك أم عندها مبلغ من المال وموضوع في البسطة، وعندها ابنه يعني على وشك الزواج، فبتسأل هل يجوز الأرباح أن تأخذها فتجهز بها هذه الفتاة؟
أولا الأرباح هذه فوائد ربوية، فلابد من التخلص منها، ثم تزوج ابنتها من مال الحلال إن شاء الله.
نعم. إذن هذه الأرباح وجب التخلص،
فوائد ربوية تخلص منها
ولا. وجب التخلص منها ولا تنتفع بها لا هي ولا ابنتها ولا أي أحد.
لا ممكن
ممن
يعني
ممن تعولهم.
نعم.
بتسأل حضرتك أوان الدعاء لها ولزوجها.
نسأل الله تعالى أن يكرمهم في الدنيا والآخرة.
آمين. وزوجها معروض عليه عمل المندوب ولكنه يرفض هذا العمل، فيعني تسأل
المندوب أي مندوب؟
هي قالت مندوب فقط.
لا هذا مندوب، في مندوب حلال وفي مندوب حرام.
نعم. مندوب عن
فلا يرجع إلى العمل الذي سيكون فيه مندوبا، مندوبا في أي عمل لابد أن يوضع عمل.
جزاكم الله خيرا. أمة الله من الشرقية بتقول اشترت عقد ذهب ثم وجدت به عيبا، فاتصلوا على البائع فقالوا يعني العقد فيه عيب كذا وكذا وكذا، فقال لها يعني لا بأس تأتي وتبدلينه. هي بتسأل الآن هل يجوز أن تبدل هذا العقد؟
لو تفسخ العقد أولا.
تفسخ العقد أولا.
نعم. وترد العقد وتأخذ المال.
نعم.
ثم تشتري ما شاءت.
وإذن أولا يجب فسخ هذا العقد.
نعم لأن في عيب.
نعم.
فالفسخ هنا بخيار العيب. تفسخ العقد أولا لأن في عيب.
يرد لها المال، تشتري ما شاءت من أي جهة شاءت،
ويمكن أن يستبدل بعقد مثله تماما بدون ما يكون في عيب.
نعم يعني نفس المواصفات نفس الأوزان نفس نعم. الشكل بدون أن يكون فيه عيب.
نعم.
يعني كأنها تدفع عن نفسها العيب فقط.
نعم.
نعم. أختنا أم صابر السلام عليكم. أم صلاح السلام عليكم. تفضلي أم صلاح.
ماشي جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الشيخ معايا لو سمحت.
الشيخ يسمعك تفضلي.
ماشي جزاك الله خير. لو سمحت والدي اتوفى وكان أصلا مؤجر فدان من الوقف، فهل عمتي تورث فيه بعد وفاة والدي؟ لأن أولادها بيطلبونا بحق مامتهم، فهل جزاك الله خير يعني هم لهم حق؟
أبشري أختي بارك الله فيك.
ماشي جزاك الله خير.
جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا إبراهيم السلام عليكم. إبراهيم السلام عليكم. انقطع اتصال. شيخنا سائل بيسأل بيقول هل يجوز التعامل في البورصة؟
من سألني عن البورصة أقول له لا تدخلها ولا تمر من طريقها.
لا إله إلا الله.
يعني الإمام مالك له عبارة مشهورة.
نعم.
إذا استظللت بظل صيرفي فلا تستظل.
إذا استظللت
بظل صيرفي فلا تستظل. وجدت حائط ثم عرفت أن هذا صيرفي فلا تستظل، لأنه الوقوف الحرام هذا في الغالب يحدث.
هذا ريح الحرام.
فبالك بقى في المكان الذي معظمه إن لم يكن كله حرام.
لا حول ولا قوة.
إذن أقول لها للسائل عبارة ابن مالك: إذا استظللت بظل برصة فلا تستظل.
الله المستعان. إذا فمعاملة البورصة فيها معاملات كثيرة، يعني
أكثرها معظمها إن لم يكن كلها
معظمها إن لم يكن كلها معاملات
معظمها يعني. وقد بينت هذا بالتفصيل في كتابي موسعة قضايا الفقه المعاصرة، وجر على النت يستطيع السائل أن يرجع إليه ويقرأ فيه حكم معاملات البورصة.
نعم. أم صلاح تقول: وليدها توفي رحمة الله تعالى عليه، وكان مستأجر فدان من أرض الوقف، فبتسأل الآن عمتها هل ترث يعني في هذا الفدان، أن أولاد العمة يصالبون بحق والدته.
هو الإيجار لا يورث، الإيجار لا يورث،
الأولاد ورثوه.
نعم
الأولاد ورثوه.
كيف ورثوه؟
بالقانون.
بالقانون إذا رجع في القانون.
نعم
هذا مسألة القانون وليس الشرع. يرجع في القانون.
نعم بارك الله فيكم. فإذا الأصل إن الإيجار لا يورث.
حق الإيجار لا يورث.
نعم. فبالتالي هذا ليس فيه حق لا للأولاد ولا للعمة.
نعم.
ويعني القضية أوسع من أنهم يختلفوا فيها يعني. أخونا أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخنا عزكم الله.
شيخ معك، تفضل بارك الله فيكم.
بسأل عن أرباح بنك فيصل الإجزامي والتعامل مع بنك فيصل يا فندم. فهل هو من البنوك إذا شرعا هنداك؟ جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم. أخونا عمرو، تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عندي سؤالين بس أسألهم.
تفضل.
بالنسبة أنا معايا مبلغ 100,000 جنيه.
نعم.
شغال مع واحد صاحبي في التجارة يعني وكده، فالزكاة عليه إيه؟ نظامه إيه؟
شغال مع واحد صاحبك التجارة المبلغ يعني؟
اه. وبالنسبة للذهب، زكاة الذهب على كم جرام اطلع الزكاة يعني؟
ابشر يا عمرو، بارك الله فيكم.
ماشي، جزاك الله خير.
شيخنا يعني اخونا ايمن بيسأل سؤال يعني ارباح بنك واسمه.
يعني انت كبنك اسلامي ينفع ارباح حلال، غير اسلامي ارباح حرام.
إذا يأخذ من الكنترول يعني هل هذا الجواب؟
ليس الهاتف الآن لا أرد على
هل في الكنترول؟
يعني قد يكون في الكنترول وليس بالنسبة لي.
نعم.
أو يضع السؤال على موقعي على الإنترنت alisalus.com.
نعم.
وأنا أجيبه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. أخونا عمرو بيسأل ويقول معه مبلغ من المال 100,000 جنيه، وهذا المال موضوع عند صديق يتاجر فيه ويسأل عن الزكاة.
الزكاة هنا زكاة عروض التجارة، ينظر إلى العروض الموجودة عنده وقيمتها السوقية ويزكي باعتماد القيمة السوقية بمقدار 2.5%. يعني 100,000 قد تكون العروض التجارة قد تكون توصل 150,000 وقد تكون هبطت إلى 90,000، فينظر إلى ما عنده من عروض تجارة وقيمتها في السوق، قيمتها السوقية يقدرها ويخرج 2.5%.
شيخنا أولا الأصل أنه هو يراجع المعاملة مع هذا الصديق في مالي يعني كم يبلغ في هذه التجارة.
هو يعني هنا الصديق يخبره بالموجود.
نعم.
موجودات من عروض التجارة وقيمتها السوقية كم
ونسبته في هذه الموجودات كم.
نسبة نصيبه مع الأرباح.
نعم.
أما أرباح صديقي فهو يخرجها أو يمكن بإخراج كشركة مرة واحدة وتقسم على اثنين.
تمام. بيسأل عن زكاة الذهب النصاب
نصاب ما يعادل 85 جراما من الذهب. هذا هو النصاب. أقل من هذا ليس في زكاة.
أقل من هذا ليس في زكاة.
ولكن إذا وصل النصاب ففي شروط أخرى قد تجب الزكاة. يعني مثلا الذهب الذي يلبس تلبسه المرأة وهو على قدر حاجتها وليس في زيادة، وإن بلغ النصاب فليس فيه زكاة بحسب الرأي الراجح.
نعم.
وإذا كان الذهب يكنز أو يدخر فعليه زكاة ما دام قد بلغ النصاب.
الله المستعان. سائل بيسأل بيقول يعني سؤال عن رجل كان محجور عليه لمرض عقلي، وكان له مبلغ من المال، أودع هذا المبلغ في أحد البنوك باسم هذا الشخص حتى وصل هذا المبلغ مضافا إليه أرباحه السنوية إلى مبلغ 100,000 جنيه، ونظرا لأن القيم لا يمكن له صرف أي مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة، فلم يؤدي زكاة هذا المال إلى أن توفي المحجوز عليه هذا العام. لذا فهو يسأل يقول: ما حكم الشرع في الزكاة؟ هل تدفع من يوم أن وضع المال في البنك أم من يوم آل المال إلى الورثة بعد وفاة المحجوز عليه؟ هذا أولا.
هو ما دام وضع في بنك ربوي كان واضح من السؤال، يعني لم يقل مثلا يستثمر في بنك إسلامي، فلو كان يستثمر في بنك إسلامي لوجبت الزكاة في كل سنة.
وعنده وضع بحكم محكمة، ومن الواضح أنه
يعني المحكمة
وللأسف
نعم للأسف الشديد نعم
وللأسف المحاكم يعني.
فإذا هنا ما دام ليس في بنك إسلامي ولا أحد يستطيع أن يستثمره، وإنما هي فوائد ربوية، خلص من فوائد ربوية أولا ثم يزكي الباقي.
يعني هو أصل المال، هو يزكي أصل المال ويتخلص من كل الفوائد الربوية التي جاءت على مضي هذه السنين جميعا.
نعم. ولو كان هذا في بنك إسلامي واستثمار إسلامي ويدفع الزكاة في كل سنة لاستفاد هو واستفاد المسلمون من هذه الزكاة.
نعم.
يعني حقيقة تصرفات هذه التصرفات تضر بالمصلحة العامة،
تضر بالناس وتضر بالفقراء،
تضر بصاحب المال وتضر بمن ينتفعون بالزكاة.
نعم. طيب هو بيسأل يعني الآن إذا هو يتخلص أولا من هذه الفوائد الربوية ثم يزكي
الباقي.
الباقي يزكي الباقي من يوم آل المبلغ الورثة أو من يوم وضع المال في البنك؟
لا، من وقت آل، لأن المال الحرام لا يورث، ويتخلص من حرام ويزكي الباقي مرة واحدة فقط،
مرة واحدة،
لأنه غير لم يكن
للمقدور،
لم يكن مقدورا على استثماره.
نعم. بيسأل أيضا بيقول: ما طريقة توزيع الزكاة، توزيع زكاة هذا المال؟
تأخذ الزكاة
مثل يعني على الفقراء والمساكين
مثل تأخذ الزكاة.
نعم. هو بيسأل هذا السؤال لأنه بيقول: هل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا المال على المحتاجين من أقارب المتوفى؟
نعم، بل هنا صدقة وصلة، يعني هذا أولى، ما لم يكن مكلفا بالإنفاق عليهم
وكان محجور عليه وعنده مرض عقلي
يعني إذا ليس مكلفا
من ينفق عليه إلا من ينفق عليه،
ليس مكلفا بالإنفاق. نعم.
نعم.
حتى الحكم الشرعي.
نعم صحيح.
الحكم الشرعي بالنسبة للزكاة للأقارب صدقة وصلة، صلة رحم، إلا إذا كان من الأصول أو الفروع
ممن تلزمهم نفقته.
أصول والفروع هنا تكون نفقات وليس
زكاة.
ليس زكاة.
نعم. بيسأل يقول: هل تجارة هرمونات كمال الأجسام واستعمالها حرام أم حلال؟
لا أدري، بارك الله أعرفها، وليس عندنا هرمونات.
أصلى الله حلنا وحلنا،
أجسامنا ضعيف والحمد لله.
بارك الله فيك، يعني قواكم الله في الطاعة والخير.
الحمد لله.
يقول: رجل باع بعض أطيانه الزراعية ليشتري بدلها عمارة ولم يوفق إلى الآن، وصرف من هذا المبلغ نصفه وبقي لديه النصف الثاني ليشتري به العقار، فبيسأل: هل تجب زكاة المال في هذا المبلغ مع العلم بأنه ليس فائضا عن حاجته، فكلما احتاج إلى مصاريف سحب من هذا المال؟
المال إذا كان يبلغ النصاب ويحول عليه الحول وفائضا عن حوائج أصلية يزكى، إذا كان ليس فائضا عن حوائج أصلية لا يزكى.
طب هو معنى أنه كلما احتاج إلى شيء سحب؟
ليس كلما احتاج، يعني هنا لأن هو العبارة ليس فائضة عن حوائج أصلية هذا شرط لابد أن يكون فائضة عن حوائج أصلية.
نعم.
فإذا كان هو ينفق منه وهو وبعض حوائج أصلية باقي مبلغ يزيد على النصاب وحال على الحول يزكى.
يزكى في حينه.
نعم.
نعم. يعني هو كلما احتاج يسحب ويزكي
الباقي
مدام نصاب في حاله.
نعم.
بارك الله فيك. بيقول حكم المبالغة في تقدير الأضرار للحصول على تعويض كبير من التأمينات.
لا يجوز هذا.
بيغش.
واضح يعني. نعم. هذا غير جائز وما أظن يعني أن السائل لا يعرف.
أختنا أم عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن الأرباح بتاعت بنك فيصل الإسلامي هل هي حلال ولا حرام؟
طيب ما احنا قلنا يا أختي أولا أن احنا نريد تصريح بأسماء بنوك أو شركات وهذا السؤال يا إما تضعينه على موقع فضيلة الدكتور علي السالوس فيجيب عليه إن شاء الله تعالى أو تأخذ إجابة من كنترول. بارك الله فيك. أخونا كريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا كريم.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل شيخ يسمع.
عاوز اسألك الشيخ علي سؤال سمحت.
الشيخ يسمعك تفضل.
حكم العمل بالتأمينات الاجتماعية قطاع الخاص أو العام اللي تبع الحكومة، التأمينات المعروف قطاع خاص وقطاع عام، قطاع أهالي وقطاع حكومة، فأي العمل يعني أولى الواحد يعمل في أنهي جهة، الحكومة أم الخاص أو في أيهما يعمل؟
أبشر يا أختنا أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا لسه سأل عن الذهب دلوقتي.
نعم.
معلش أنا عايزة أعرف هو إحنا ممكن نبدل يعني ال- 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 الشكل بتاع العقد ده نفسه متعذر إن هو موجود بس إحنا ممكن نبدل بنفس عدد الجرامات وبنفس العيار يعني هو كان عيار 21 إحنا هنبدل نفس العيار بنفس عدد الجرامات.
طب أختي الشيخ وضع لك حلا آخر قال هذا عقد مفسوخ لأجل هذا العيب الذي في السلعة. فإذا تفسخي هذا العقد ترد السلعة إلى البائع وتأخذي المبلغ وتشتري بالمبلغ بعد ذلك من أي مكان شئت وأي سلعات شئت. صحيح شيخنا؟
وهذا يعني لا يجعلها في حرج.
نعم هذا لا يجعلها في حرج ودخول في.
نعم نعم.
فإذا هذا عقد مفسوخ أصلا لأجل هذا العيب الذي أقره البائع وهي تعلمه وتأخذ هذا المال بعد ذلك وتشتري كيفما شاءت. طيب سؤال أخونا كريم حكم العمل بالتأمينات الاجتماعية يعمل في القطاع الخاص أو في القطاع العام؟
القطاع العام لأن المجمع أجاز المعاشات الحكومية.
نعم.
المعاشات الحكومية إذا كان قطاع عام الدولة. القطاع الخاص يعني يحتاج إلى حكم آخر.
نعم. بيقول ما حكم الجوائز المبالغ النقدية أو نفقات الحج والعمرة التي تطرحها بعض البنوك الإسلامية على حسابات التوفير حيث يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة؟
يعني لا أدري على أي أساس البنوك الإسلامية تفعل هذا يعني ومن أي الأموال تدفع هذه الجوائز؟ الأمر يحتاج إلى بحث نعرف من أي الأموال تدفع وهي حق تتوقع ولماذا عن طريق الجوائز وماذا الذي يترتب على هذا زيادة إذاعات. طيب هذا يعني أن يعطي جوائز القرعة زيادة إذاعات
يعني يحس الناس على
الأمر يحتاج الأمر يحتاج إلى وقفة يعني لا نستطيع نقول بالجواز ولا بالتحريم.
نعم. يقول أوقف رجل ثلث أملاكه على الأعمال الخيرية ولكنه اشترط أن يحجز في آخر كل عام عند توزيع الضيع ضيع هذا الوقف جزء صغير لما يحدث من الطوارئ فبيسأل هل يجوز له هذا الشرط؟
نعم نعم هذا في التنظيم يقوم بالتنظيم بالنسبة ثلث المال هذا من حقه بالنسبة لثلث المال وصية يوصي في حياته
لا هو في حياتي هو الرجل وقف
حياتي يتصرف كيف ما شاء
إنما
كوصية من هذا يعني يوصي ثلث وينظم كيفية توزيع الثلث من حقي هذا أما في حياتي فمن حقي هذا
يعني هو وقف هذا ومن حقه يعني ينظم كيف ما
شاء وقف أصبح وقفا
ما هو نعم هو جعله وقف لكن ينظم هذا الوقف
وقف بأن انتقلت الملكية الوقف لا يملك.
نعم.
لا أحد يملك الوقف، المسجد ملكمان لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالوقف، ولكن يراعى شروط الواقف. الوقف مراعاة شروط الواقف.
هو هذا الشرط الذي اشترط.
فشرط هذا عام. هذا شرط، ما دام ليس شرطا باطلا فهو إذن الشرط ينفذ.
سأل بيسأل يقول هل توجد شركات تأمين على السيارات إسلامية؟
ما أكثرها.
ما أكثر.
كثيرة نعم.
موجود.
سيارات وعلى الحياة وعلى أشياء كثيرة.
الحمد لله.
في شركات كثيرة يعني القاهرة فيها 10 شركات أو أكثر.
بسم الله ما شاء الله.
نعم.
تأمين على الحياة إسلامية.
شركات إسلامية ومنها تأمين على الحياة.
على الحياة.
نعم ليس لا تسمى تأمين على الحياة ولا ما.
يعني يؤدي إلى.
شركة تكافل إسلامية.
نعم.
نعم.
هو بيسأل سؤال آخر بيقول قد يكون عقد ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه الحول فهل تجب عليه الزكاة أم لا في الوقف؟ هو سؤال الوقف، هو أوقف ثلث ماله على الأعمال الخيرية واشترط هذا الشرط أنه يحجز في أخذ كل عام عند توزيع ذيع جزء صغير لما يحدث من الطوارئ، وبيقول وقد يكون عقد ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟
ناظر الوقف. ناظر الوقف يأخذ مال لا يعتبر وقفا.
يعني
الوقف ليس عليه زكاة.
نعم.
حال الحول أم لم يحول الحول لا زكاة على الوقف، لأن الوقف لله سبحانه وتعالى.
نعم.
أما ناظر الوقف إذا أخذ مالا كأجر مقابل أنه يدير وقف فهذا مثل الأجور والمرتبات وهكذا، يأخذ حكم الأجور مثل مرتبات
يعني
وكسب المهن الحرة و...
يعني هذا لا دخل له بالوقف نفسه. وإنما هذا مبلغ
يعد وقفا.
لم يعد وقفا وبينبني عليه كل معاملة بعد ذلك، يعني إن حال عليه الحول وكان فرض الحاجة الأصلية يزكيه.
نعم. نعم مثل الأجور والمرتبات و...
نعم
ودخل المهن الحرة.
سائل يسأل يقول ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابا شرعيا وحال عليه الحول؟ يدفعه يعني تأمين للمالك في الإيجار، يعني إذا أراد الشخص يؤجر شقة أو ما شابه يدفع مبلغ تأمين.
التأمين هذا لا ينتقل إلى ملكية صاحب العقار.
نعم.
وإنه يخف ملكية صاحبه، لكن عرضة إلى أن يؤخذ منه ما يقابل ما دفع من أجل أن يكون تأمينا. يعني مثلا لو ترك العقار في أشياء تحتاج إلى إصلاحات، في أشياء فكذا يأخذ من هذا المبلغ.
الزكاة تكون على من؟
الزكاة على المالك.
على المالك اللي هو المستأجر.
نعم هو المالك،
هو ملك المال،
لكن ما يفيد من المال تبع للشروط.
نعم. هو المال موضوع عند 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 صاحب الشقة، عند صاحب البيت. موضوع عند صاحب البيت هو الذي يعني لا أقول يملك هذا المال، إنما المال ملك
يعني هذا للتأمين.
نعم.
التأمين ملك لصاحب المال، لكن الحق المؤجر أن يأخذ من هذا التأمين بقدر ما هو موجود في العقد.
نعم.
لو حدث كذا أو كذا يأخذ من التأمين، فما بقي يكون لصاحبه، لم يبقى شيء انتهى الأمر.
طب إذا كان أصلاً ما يعني ما
عادة لا يكون التأمين هذا القدر.
اللي هو يكون
يعني لا يكون مبلغ كبيرا إلى هذا الحد.
يبلغ نصاب عليه.
يعني. النصاب وحوالي الحول وكذا.
وبخاصة إنه تأمين كل واحد على حدة، لأنه هذا ملك لهذا وهذا ملك لهذا. نعم. يعني صاحب العقار لا يقول دي تأمينات، دي ليس ماله ودي أموال تأمين.
عنده 50 شقة.
نعم.
وتأمينات لكل شقة، فالمبالغ تجمعت كبيرة لكنها
ليست ماله،
ليست مال المال هذا ليس ماله.
نعم.
وإنما مال المستأجرين، فكل مستأجر على حدة،
كل مستأجر هذا ماله يتعامل به.
نعم.
تعامله.
نعم.
شيخنا بارك الله فيك، طبت وطابت أيامك، نفعنا رب العالمين سبحانه وتعالى بعلمك وأطال في عمرك على خير.
بارك الله فيك وشكر الله لك.
جزاكم الله خيرا شيخنا، الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طبتم وطابت أيامكم وعسى أن يكون كلامك
كلامنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.